أحلى تحية لكم مستمعين الكرام متابعي بودكاست صدى المصارعة في حلقة جديدة، حلقة تحليل عرض الرويال رامبل 2019، الأسبوع الجميل اللي دائما يعني يكون فيه هو بداية، يعني هو الطريق إلى المانيا. 2019 السنة هذه بدأت بالرويال رامبل وقبلها NXT تيك أوفر بنسلفانيا، فنبي نشوف الأشياء اللي حصلت خلال العرضين هذولي. بنمر على عرض التيك أوفر بشكل سريع، لكن حيكون التركيز أكبر على عرض الرويال رامبل اللي كانت فيه أشياء مميزة، فيه أشياء كثيرة، الناس فرحانة، الناس سعيدة، الناس مبسوطة باللي شافوه، وكل واحد عاده مزاجه، اللي مبسوط بالفائز بالرويال رامبل الرجالية أو الرويال رامبل النسائية أو الفائز بالتاغ تيم أو مباراة بروك ليزنر فين بالر، يعني أو ظهور بعض المصارعين من NXT في مباراتين الرويال رامبل النسائية والرجالية، كل هذا بنتكلم عنه. لكن خلوني نرحب باللي معاي زياد، حياك الله.
اهلا وسهلا محمد، تحيه لك وتحيه للمستمعين، يسعد مساك. عرض التيك اوفر والرويال رامبل كانت جدا جدا رهيبه، متحمس اني احلل عليها. وزي ما انت عارف 70 يوم بس على المانيا.
الله الله، طبعا بدا العدد التنازلي، اكيد شفتوا السبعين يوم الإعلان عن المانيا. قبل لا نبدأ بالرويال رامبل ودي نتكلم نظرة سريعة عن عرض التيك أوفر اللي عادة أصبح متلازمة مع الرويال رامبل ومع السامر سلام ومع السيرفايفر سيريز ومع المانيا، وأحيانا يحطونه مع ماني إن ذا بانك. يعني التيك أوفر دائما يكون ملازم للعروض الشهرية، ويبدو أنه مستقبلا ليش لا ممكن نشوف تيك أوفر شهري، ليش لا. لكن اللي حصل المجمل المباريات انه الوور ريدرز اصبحوا هم النيو تاك تيم تشامبيونز، فازوا على الاندسبيوتد ايرا. ايضا شفنا مات ريدل يهزم كاشيس اونو، شفنا جوني غارغانو يحصل على حزام النورث امريكا من ريكوشي في مباراة خيالية، يعني كانت يمكن من اجمل المباريات. شينا بيزلر فازت على بيانكا بلاير اللي ما هزمت من قبل، وشفنا المساعدة من الفور هورس ومن الثري هورس ومن في NXT، باقي لهم الرابع روندا راوزي. في المين إيفنت العجيب الرهيب الغريب الجميل، توماسو تشامبا هزم أليستر بلاك. أبترك لك يعني يا زياد تكلم عن التيك أوفر بشكل عام، لكن أنا بالنسبة لي لما أقول NXT تيك أوفر اللي شفناه الأسبوع هذا، يجي في بالي المشهد الأخير اللي هو وقوف توماسو تشامبا مع جوني غارغانو وكل واحد رفع الحزام. هذه هي النظرة، والجمهور كان يردد دي اي واي. عطني انت نظرة عامة عن عرض NXT تيك اوفر، ايش الاشياء اللي شدتك فيه، المباريات الجميلة، عطني رايك فيه.
وش اقول وش اخلي يا محمد، شيء مو طبيعي، شيء خرافي، يعني من وحي الخيال، بالذات نبي دخول على الافتتاح على طول وتشوف الشيء الطائر اللي قدامك، الدب الطائر هانسن، شيء مو طبيعي. تحقيق الور ريدرز لابطال القاب التاج تيم الاندسبيد ديرا، وخساره الاندسبيد كان مكانها مناسب في التوقيت المناسب. عندك برضو كاسيسونو ما ريدل، شيء مو طبيعي. اظهرت كاسيسونو اللي غايب له سنين، طلع جزء من كريس هيرو بسبب ابداع ما ريدل. وعندنا برضو ريكوشي وجوني غارغانو، وش اقول برضو وش اخلي، ريكو شيء كأنه مصارع دبليو دبليو 2K19 مصنوع. شيء مو طبيعي، يسوي الحركات كأنه
كمبيوتر.
يا سلام عليك، كأنه كمبيوتر حرفيا. وجوني غارغانو هين، مشروع مستقبل الشخص، قاعد يثبت يوم بعد يوم ان المصارع ما يحتاج انه يكون عنده سلسله انتصارات، ما يحتاج يكون عنده القاب عشان يكسب حب الجمهور. شيء مو طبيعي جوني غارغانو، ما نقدر نتكلم عليه، يمكن افضل مصارع راح نشوفه في 2019 بشكل عام. وبرضو المين ايفنت ليستر وليستر بلاك وتوماس جامبو، ممكن نخيب الظن شوي، كان الرتم شوي بطيء، لكن بسبب ان ليستر حاول انه يطلعونه بشكل اندر دوغ وانه اصابه وما ادري ايش. عموما حفظت توماس جامبو على اللقب شيء متوقع. وايضا اللقطه الاخيره يوم طلع توماس جامبو وجوني غارغانو ورفعوا الاحزمه والوسط، الجمهور كلهم يرددون دي اي واي. وبعد الاعلان اللي شفناه اليوم من شو مايكلز عن 6 مان، ما راح نتكلم عن هذا، راح خلينا بعد تيك اوفر بشكل عام. شيء خرافي، صار مترابط وصار ينافس حتى العروض، ممكن حتى يتفوق عليها عروض الرامبل والرسمين. وعندي معلومة بسيطة، التيك اوفر الجاي ما راح يكون متلازم في نفس المدينة مع الرسمين، راح يكون في بروكلين في الباركليس سنتر، عكس الرسمين راح تكون في نيو جيرسي. وبس
جميل، ما انك ذكرت مباراة السيكس مان تاج، هذا حصل بعد ما انتهى عرض التيك اوفر، اللي هو ظهر فالفتين دريم وظهر ريكوشي وظهر آدم كول وكلهم صار بينهم ما بين الثلاثي اللي معه الألقاب كان في تلاسن، كان في كلام بينهم. نظمت مباراة سيكس مان تاج مع وجود أليستر بلاك طبعا. هذه المباراة على أنها هاف تايم هيت. أنا لما ذكروا هاف تايم هيت ذكرت مباراة مانكايند وذروك، لما كانت المباراة هذه بدون جمهور، كانت المباراة هذه في بين الشوطين أو في أثناء مباراة السوبر بول الأمريكية النهائي عرضت للجمهور عام أظن 99. فما أدري وش بيسوونه والطريقة، طالما أنها على WWE Network وعلى اليوتيوب وعلى WWE.com في أي مكان تستطيع أنك تشاهد المباراة هذه، وش الهدف منها يعني؟ وش الحافز من أنك توجد الستة هذولا من NXT يعني؟ هل تبغى تبرز مصارعين NXT؟ أنت وش رأيك؟
لا أتوقع أنه عشان الفعالية اللي كانوا يقولوا فعاليات رويال رامبل اللي هو تنظيم البطولة، ظهر الفائز من هذه البطولة راح كان مشارك فيها أدم كول، وكان مصارع الفائز منها راح يختار أي لقب ينافس عليه. فتوقع أنهم سجلوها وراح يعرضونها بالهايف تايم هيت، معها راح يعرضون السكس مان في المين ايفنت كلايف.
ممتاز يعني. يعني هو عرض كامل مش مباراة واحدة.
اي اي اي, 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 اي
نعم. جميل ممتاز. طيب خلنا ندخل على الرويال رامبل. عادة في العروض الكبيرة يصير الكيك اوف ساعتين غالبا، وغالبا تمطيط وكله كلام. فأنا ما كان عندي شيء مهم طوال الكيك اوف إلا المباراتين، أو يعني حتى مباراة بابي رود وتشاد جيبل مش مهمة بالنسبة لي. مباراة البداية كانت، أو المباراة المهمة اللي حصلت في عرض الكيك اوف كانت بادي مورفي لما هزم أكيرا توزاوا وهيدايو تامي وكاليستو واستعاد لقب الكروزر ويت. أيضا شفنا شينسكي ناكامورا في الكيك اوف يستطيع هزيمة روسيف بعد تدخل لانا بطريقة ما، وحصل على حزام اليونايتد ستيتس. ذكرت الأسبوع الماضي أنا وحسن أنه تخيل ناكامورا اللي كان بالكومين إيفنت في راسل كينغدم 10 الآن في الكيك اوف في الرويال رامبل، لكن وجدناه أيضا يشارك في مباراة الرويال رامبل. في أي شيء شد انتباهك في الكيك اوف؟
ما في شيء تقريبا شد انتباهي إلا تقريبا مباراة الرباعية حقة الكروزر ويت، كان بس ناقصة حاجة واحدة، كان ناقصة عامل الجمهور اللي كان مرة ميت. بس ما ألومهم ده شيء لأنه كيك اوف، بس رباعية الكروزر ويت كانت شيء مو طبيعي. ولو أن عندي تحفظ شوي على هديو تامي، مفروض يعدل جسمه صراحة مرة تعبان، لكن هذا الشيء الوحيد اللي شدري. وبرضه هي ما ننسى استعاد شينسكي ناكامورا لقب الولايات، اللي راح نشوف على الأقل خصم محبوب راح ينافسه في المينيا للروسف. صح اني انا مع روسف وروسف داي ومن الكلام ذا، لكن تحس انه ما عنده تاركت قدامه وما عنده مستقبل قدام للمينيا بالذات.
ممتاز. خلنا ندخل على العرض الرئيسي. بداية العرض كانت مباراة الافتتاح ما بين آسكا حاملة لقب السماك داون للومنز ضد باكي لينش. طبعا الكل أو كثير من الناس يعني 99% كان متوقع أنه باكي لينش حتخسر المباراة هذه عشان تدخل الرويال رامبل وتفوز في المباراة، فكانت التوقعات موجودة. لكن بداية المباراة يعني تخيل أنه طوال مدة المباراة اللي كانت 17 دقيقة أغلب الوقت كان كله سميشن، محاولات إخضاع من باكي لينش على آسكا أو آسكا على باكي لينش، كل واحدة تستخدم حركات الأخرى في الإخضاع، خصوصا كل الثنتين عندهم حركات فينيشر كلها استسلام، فشفناها بشكل كبير بين الثنتين. المباراة كانت جميلة جدا. طبعا انتصار آسكا بأنه خلت باكي لينش تستسلم، هذه يمكن عند الجمهور ما هي كويسة لأنك أضعفت باكي لينش بشكل كبير، لكن يبدو أنهم كانوا مخططين أنه خلاص ميخاف تستسلم باكي لينش لكن حتعوضها في الرامبل. لكن عطني أنت رأيك في المباراة هذه كأداء بين الثنتين، أيضا انتصار آسكا إلى وين راح يوديها في الإليمينيشن تشامبر والمينيا؟
ما أدري وش اللي راح يصير لآسكا، لكن بالذات اللي بتكلم عنه باكي لينش أوكي صح كانت أول بداية المباراة أول 10 دقائق ربع ساعة كلها هولد وسميشنز كانت مرة ماتت المباراة، لكن بعد ربع ساعة ارتفع الرتم شوي. الشيء اللي كان مع الجمهور وأنا أتفق معهم، بس من ناحية ثانية زمان ما أدري إيش كم صار التطبيل لها، تقريبا حول 5 شهور أو 8 شهور كل التطبيل، وفي النهاية تابت أوت مرة شيء يعني غبي 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 بشكل مو طبيعي. بالعكس ترى كذا طلعت بالرامبل وفازت، ترى حتى لو فازت مثلا وتحدت راندا روزي برضو هذا الشيء راح يضعفها إذا هي خضعت من آسكا، فما بالك في روندا روزي. فما مره يعني الشيء ما اعجبني ابدا 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 خساره بيك لينش. وما ودي اتكلم كثير لاني بحاول اني اوسع كلامها في مباراه الرويال رامبل.
اوكي ماشي. طيب خلينا نشوف المباراه الثانيه اللي حصلت وكانت مدتها 13 دقيقه، اللي هي كانت ما بين ذا ميز وشين مكمان ضد البار على حزام التاغ تيم في سماك داون. ثنائي اول مره يلعب مع بعض اللي هم ذا ميز وشين مكمان. البار فريق قوي جدا، شفناه في عداوات قويه جدا مع الاوسوز مع نيو داي. يعني شفنا البار سيزارو شيمس كقوه جسديه وسرعه حتى في كل المباريات السابقه طوال فتره وجودهم كتاغ تيم مع بعض، لكن ذا ميز وشين مكمان لاول مره يلعبون كتاغ تيم مع بعض. شدني انه كان ذا ميز هو اللي كان ياخذ الضرب ياخذ الضرب ياخذ الضرب عشان شين مكمان ياخذ التاج بعدين يدخل مره ثانيه، ولكن وسط سيطره تامه من سيزارو شيمس على المباراه. يعني هذه المباراه بالذات لازم تعمل للجمهور انه خلاص شوفوا هذا فريق له الان فتره طويله مع بعض منسجمين، هذا فريق جديد، يعني لازم يصير فيه اخطاء لازم يصير فيه ضعف عندهم. ومع ذلك استطاع ذا ميز واستطاع شين مكمان انهم يحصلون على لقب التاج تيم بطريقه ذكيه جدا. انه لما جو سيزارو شيمس لما جو يعملون او يعمل شيمس البروك هيك على شين مكمان، وكان سيزارو ماسك شين مكمان عشان ما يطيح على الأرض، تدخل دميز ودف سيزارو عشان يأكل هو البروكيك، وفعلا عمل على شيمس كول كروشن فينالي، واستطاع شين مكمان أنه يثبت سيزارو 1-2-3 بعد ما عمل شوتينج ستار بريس. أنا أعتقد أنها مباراة جميلة، ويعني كانطلاقة ما بين الاثنين دميز وما بين شين مكمان. كانوا الناس متوقعين أنه يكون بينهم عداوة في المانيا، وما زال هذا الأمر مفتوح إنهم ينقلبون على بعض، خصوصا إنه باقي فاست لين وباقي إليمينيشن تشامبر قدامنا قبل المانيا، فلا تستبعد خسارتهم للألقاب خلال العرضين الشهرية، وممكن حتى في سماك داون القادم يخسرون. لكن عطني رأيك فيها كمباراة وتحول الألقاب من ذبار إلى ميز وشيمس.
أول شيء بار صراحة مرة وضعهم تعيس، يعني تخيل في المانيا راحت انهزموا من بزر والآن انهزمون فريق تو جديد. لكن ما علينا من المباراة، علينا من المباراة نفسها. المباراة ترى كانت جدا جدا جميلة، مرة حلوة، يعني كان فيها كم سبوت وكانوا يقدرون يقدمون أكثر من كذا. لكن لفت انتباهي شين مكمان الإنسان ذا اللي كنت والله أشكك فيه إنه ما يقدر يصارع، لكن اليوم بعد اللي أثبته بعد الأداء اللي قدمه كنت الحين أقول شين مكمان يقدر يصارع خمس سبع سنوات قدام. شيء مو طبيعي، اللياقة اللي عنده والأجلتي شيء خرافي. حتى بعد الفينشر اللي سواه برضه شيء جميل. كويس انه طلعوا سالفة ميز من الرامبل، لان ميز اتوقع ان كانت خططه انه يفوز في الرامبل وراح يواجه داني براين، لكن واضح راح يكون تكملة فيود بينهم الى الرسمانيا، ممكن انقلاب او شيء زي كذا.
جميل. طبعا انا افضل انه ذا ميز يستمر كهيل، يعني ما يبقى على الشخصية الفيس، لانه بالنسبة لي أعتقد أنه كهيل نجح. يعني في مصارعين دائما يفضلون يعملون كهيل أو أكثر نجاحاتهم كهيل، في ناس يشتغلون على 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 الوجهين، يعني زي مثلا لما تشوف
راندي أورتن
ستون كول ستيف أوستن ذا روك، هذولا كلهم نجحوا كفيس ونجحوا كهيل. أندرتيكر نجح كفيس ونجح كهيل. لكن في مصارعين 90% من وقتهم كان هيل، يعني زي مثلا تريبل إتش معروف من بداياته انه هيل، ما اصبح فيس الا في اخر ايامه او على فتره 2002 لما رجع من الاصابه، حتى ما طول، جلس فتره بعدين قلب هيل مره ثانيه. تلاحظ انه بعض المصارعين دائما يرتاح بشخصيه الهيل، حتى ستيف أوستن في عام 2001 لما انقلب هيل كان بطلب منه هو شخصيا، ولا كان فينس مكمان هو اللي رافض انه يتحول الى هيل. لكن انا اتمنى انه ذا ميز يرجع الى شخصيه الهيل، لانه شوف إلياس مثلا، وبنتكلم عنه لما نوصل أول رقم في الرويال رامبل، بنتكلم عن شخصية إلياس الحالية. ذا ميز الآن طيب خلنا نقول أنه الجمهور معاه، بس ما هو بالطريقة اللي يعني يستحقها أو اللي نجح فيها زي ما كان هيل. يعني لما كان هيل نذكر عداوته مع دوف زيجلر، مع عداوته مع دين أمبروس، مع رومان، حتى لما يكون بالحلبة مع جون سينا ومع رومان رينز في نفس الحلبة الجمهور كان يشجعه مع أنه هيل أكثر من تشجيعه الآن وضعه فيس الآن. فأنا أقول إنه ذا ميز أتمنى إنه قريبا جدا، طالما إنهم خلاص أخذوا الألقاب بطريقة ما يخسرون أو يقلب ذا ميز على شين مكمان، المهم إنه خصوصا إنه مباراة ذا ميز مع شين مكمان مباراة متابعة، يعني شين مكمان قاعد يسوي كل سنة مباراة تشد الانتباه في المانيا. نذكر العام الماضي مباراته مع دانيال براين واللي قبلها مع اي جي ستايلز، ودخل في عداوة مع كيفن أوينز وسامي زين واندرتيكر قبلها، فمبارياته في المانيا دائما تكون محط انظار الكثير من المتابعين. فهالسنة اتمنى انه ذا ميز يكون هو الخصم لشين مكمان ويكون ذا ميز هو الهيل. يعني كشخصية ذا ميز الشريرة اللي نجحت بشكل كبير خلال السنتين، او لا مو بالسنتين، حتى يمكن 3 سنوات او 4 الماضية. المباراة اللي بعدها مباراة روندو راوزي وساشا باكس، ولما نخلص من المباريات راح أسأل زياد وراح أعطي رأيي أنا عن أفضل مباراة في العرض. روندا راوزي وساشا باكس، يعني أنا متأكد أنه روندا راوزي يعني من ظهورها في رسلمانيا الماضية وأدائها الجميل اللي أبهر الناس، قاعدة تتطور كل مباراة عن المباراة الأخرى، أداء يرتفع، خصوصا أنه لما تكون في الحلبة ما يحطون معاها أي مصارع، يعني أي مصارع، يعني الآن شفناها مع شارلت، نبي نشوفها مع بكي، وشفناها في الرويال رامبل مع ساشا بانكس، يعني من أفضل المصارعات اللي موجودة في WWE. يعني مالك عذر يا روندا راوزي إذا ما أديتي، وهذا اللي حصل فعلا. روندا راوزي أدت بشكل كبير، وكان في ستوري تيلينج داخل المباراة، بحيث أنه كانت روندا راوزي تسوي حركات إيدي جريرو كمحاولة يعني لإرباك ساشا بانكس أو اللعب مايند جيمز على ساشا بانكس. شفنا حركات إخضاع أيضا من ساشا ومن روندا راوزي، بحكم أنه كل الثنتين عندهم حركات إخضاع. أيضا شفنا روندا راوزي تركز على يد ساشا بانكس، كانت مباراة فيها تكنيك كبير جدا من الثنتين، خصوصا أنه ساشا بانكس من أفضل المصارعات اللي عندها حركات أو عندها تكنيك عالي داخل الحلبة، مش فقط أنها تعرف تسوي سيلينج أو تعرف تسوي الحركة هذه أو مونسالت أو يعني. دائما ساشا بانكس أعتقد أنها هي المصارعة المتكاملة اللي موجودة في WWE حاليا، زادها وجودها مع روندا راوزي اللي يعني أداء داخل الحلبة أعتقد أنه 10/10 حاليا، يعني خصوصا تعابير وجهها تشدك دائما. وهذا اللي حنا نقول، أنه المصارعة مش بس أداء أو حركات أو فليب فلابس أو سوبر كيكس، لا، أنت عندك ممكن تعابير الوجه فقط تخليك محبوب عند الناس أو مكروه عند الناس. يعني مثلا ستون كولد دائما يقول أنه المباراة اللي أشهرته في عالم المصارعة وخلته يكون في المين إيفنت كانت مباراته مع بريت هارت في رسلمانيا 13، لما كان الدم ينزل من وجهه وبريت هارت كان يحاول يخليه يستسلم. روندا راوزي تعابير الوجه عندها قوية جدا، نفس الشيء بالنسبة لساشا بانكس. طبعا المباراة انتهت بفوز روندا راوزي بالتثبيت وليس بالإخضاع، هذا اللي كنا نتمناه يحصل لباكي لينش مع آسكا، بحكم أنه خصوصا أنه باكي لينش هي اللي راح تفوز في الرامبل، فالمفروض أنك تحافظ عليها أكثر من محافظتك على ساشا بانكس. أنا عجبت المباراة كثير، كيف شفت المباراة خصوصا لما انتهت شفنا ساشا بانكس تعمل حركة الفور هورس وومن، ويبدو أنه في شيء يطبخ على نار هادية للسنة هذه.
ما ودينا نتكلم كثير عن المباراة، أصلا المباراة حتى صح انهم اعطوهم وقت زياده، ما يعني المباراه المفروض انها ما تطول، لكن اداء منهم كان مقبول نوعا ما. شفنا تشالنج مره قوي داخل الحلبه، وانتهت المباراه مثل ما قلت فوز روندا راوزي. اللي انت تقصده من تعابير الوجه، ترى لو اسالك ذا السؤال قبل 8 شهور او قبل 6 شهور من ايام سمر سلام وما قبل سمر سلام، راح تقول ما راح تجاوب بهذا الجواب، كانت مره تعابير الوجه يعني اوفر بزياده، لكن كان ناقص كان ناقص عامل الوقت ونجحت. الحين روندا راوزي تعتبر مباراه بعد مباراه راح تبهرني بشكل مو طبيعي، يعني زي مباراه التيل سي انا انصدمت من مواجهتها مع نايل جاكس، كان اداء مره رهيب بينه. فاللي صار في الرامبل تثبيت ساشا بانكس، تثبيت ما هو خضاع نفس اللي صار مع بكي، شيء كويس، وبرضه حفاظ على ساشا بانكس. ممكن راح نشوفها في تحدي ثاني مثلا فاست لين او شيء، لكن واضح ان ساشا وبيلي عندهم فرصه على القاب التكتيم.
ممتاز. طبعا بنتكلم الان عن مباراه الرويال رامبل النسائيه، ولكن ما راح اعد لكم من اللي دخل في الدقيقه الفلانيه ومن اللي طلع من لا، انا راح اعطي نقاط عامه عن اهم الاشياء اللي حصلت في مباراه الرويال رامبل النسائيه، وبعدها نتكلم عنها بشكل عام، وغالبا يكون التركيز على الفائز او اخر اثنين موجودين فيها المباراه. لكن خلنا نشوف اهم النقاط اللي حصلت في عرض الرويال رامبل النسائي. طبعا ليف مورغان هي اسرع يمكن مصارعه طلعت من الرويال رامبل. ايضا شفنا بيلي كي رفضت انها تدخل المباراه الا مع وجود صديقتها بيتن رويس، وقعدت تدور حول الحلبه. شفنا ايضا كايري سين من NXT جاها تشجيع كبير، خصوصا انها يعني عندها حركه الالبو دراب هذه خطيره جدا، من افضل الالبو درابس اللي موجوده حاليا في WWE على مستوى النساء والرجال من كايري سين، من وجهه نظر شخصيه طبعا. لايسي إيفنز داخل المباراة شفناها دخلت بعداوة مع شارلت، وهذا شيء جميل بحيث أنك تبني العداوة هذه للمستقبل. ممكن نشوفها في سماك داون لايسي إيفنز تهاجم شارلت، تتهمها أن هي اللي خسرت المباراة، خصوصا أنه كان بينهم داخل مباراة الرامبل عداوة. شفنا بعدها ماندي روز طلعت نيومي، لكن نيومي حاولت أنها ترجع على طريقة كوفي كينغستون، لكن بعد ما وصلت إلى الدرج الحديدي رجعت ماندي روز طلعتها مرة ثانية، وكل هذا عشان زيادة الهيت على ماندي روز ولأنها هي طبعا، وفعلا جاها بو كبير جدا. زيلينا فيجا، وهذه النقطة بالنسبة لي مهمة جدا، زيلينا فيجا دخلت الحلبة وكانت لابسة لبس يمكن أو القناع مع اللي كانت لابسته باليد، القطعة الحديدية هذه المخالب هذه، أنا متأكد إنه الكثير يعرفها إنها قاعدة تسوي شخصية فيجا في ستريت فايتر، اللي يعرفون لعبة ستريت فايتر يعرفون شخصية فيجا اللي يلبس القناع الأبيض ومعها المخالب، هذه شخصيتي المفضلة طبعا اللي يلعب فيه دائما في ستريت فايتر. ف يعني سيلينا فيجا بعد ما يعني وصلت إلى الحلبة راحت بعد فترة قصيرة دخلت تحت الحلبة، يعني حاولت إنها تسوي يعني ذكاء منها إنها تتخلص من أو كل الناس يطلعون ما يبقى إلا هي تحت الحلبة، وجلست فترة طويلة وهي داخلها أو تحت الحلبة. روبي رايت دخلت هي كآخر فرد من الرايت سكواد، ورجعوا معها ليف مورغان وسارة لوغان، وبدوا يسحبون كل المصارعات اللي موجودة ويدقونهم برا ويرجعونهم ويطلعونهم، يعني عملوا شغل عصابات، وهذا شيء جميل جدا أنك تعمل أشياء قصة داخل المباراة نفسها. يعني إذا نتذكر في بعض المباريات الرويال رامبل كان فيها قصة داخل المباراة، إذا تذكر 1999 كانت القصة من اللي بيطلع أوستن من المباراة، يعني فينس مكمان حط 100,000 للمصارع اللي طلع أوستن، فكانت هذه القصة هي قصة الرامبل نفسها.
ففي الأخير جادر حتى 2016
اللي هي
يوم نحط لقب الدبليو دبليو على المحك،
لما طلعوا رومان اللي هم ألبرتو وشيمس، نعم صحيح لما طلعوا رومان من المباراة هذه، وحتى في مباراة الرويال رامبل الرجالية شفنا شيء قريب من هذا. أيضا شفنا تقليد لكيسي، الله ما أعرف اسمها صراحة، أنا أسميها كيسي اللي هي اللي فازت بنينجا وورير، ما أدري هو برنامج أنا والله ما أعرفه يعني، لكنها برضو في تقليد لكوفي كي، هذه خلاص أصبحت ماركة لكوفي كينغستون. سيلينا فيجا كانت تضحك بعد ما طلعت، أظن ما أدري هي ناتاليا أو والله ما أدري من اللي كان طلع بالضبط، لكن قاعدة تضحك لتحت الحلبة، وطلع لها هورنسواغل بدأ يلاحقها قاعد يلاحقها لين دخلت الحلبة وطلعوها وبدأ يلحقها إلى الكواليس، وكانت يعني لقطة مضحكة يعني أثناء المباراة. أليكسا ظهرت، أليكسا بليس ظهرت بعد غياب طويل عن الحلبات وعن المصارعة، وشفناها كأداء ممتاز جدا وفي تطور كبير، لكن القصة تبدأ من هنا من عند النقطة هذه لما لانا دخلت وكانت مصابة من الكيك أوف اللي شاف مباراتها روسيف مع ناكامورا. لانا كانت تعرج ما تقدر تمشي، فالكل بدأ يصوت إيش، بدأ ينادي باكي باكي، كل الناس تبغى باكي، وفعلا ظهرت باكي والجمهور انفجر من الفرحة، وكانت تتكلم فيت فينلي تقول له اسمح لي أني أدخل، ففيت فينلي قال لا ما أقدر وما أدري إيش والدور على لانا، فحاولت معه حاولت معه لين اقتنع وسمح لها أنها تدخل المباراة، والجمهور هنا ولع من الحماس، وفعلا بدأت هنا المباراة بوجود نايا جاكس بوجود شارلت بوجود باكي أليكسا، لكن في النهاية استطاعت باكي لينش أنها تقصي شارلت فلير تقصي نايا جاكس، يعني كان في نهاية المباراة دراما عجيبة جدا، باكي لينش استطاعت أنها تتفوق في هالمباراة وتكون هي المتأهلة إلى المين إيفنت، يعتبر المين إيفنت في المينيا المتوقع يعني أنها مباراتها مع روندا راوزي. نقاط سريعة على المباراة بشكل عام، يحسب لهم أنه ما كان في بوتشات كثيرة، يحسب لهم أنه ما استعانوا زي العام الماضي بالمصارعات القديمات، كل اللي موجودين هم من الروستر الحالي، أيضا تدعيمهم بمصارعات من NXT. عطني رأيك في الرويال رامبل بشكل عام، إذا في شيء لفت انتباهك، وأيضا بداية الحلقة قلت أنك تتكلم عن باكي لينش، يلا خذ راحتك.
أول شيء خلق ما باكي لينش في كم نقاط كانت عجبتني وفي أشياء ما عجبتني. أول شيء التقمص شخصيات اللي برا المصارعه اللي تقمصها عندي في المصارعه وتعطينا لفته بسيطه منها، مثل زيلينا فيجا قاعد تتقمص شخصيه فيجا، حتى شفنا امس في التيك اوفر اتوقع ريكوشي اتوقع انها طقم سبايدر مان، جوني جرجانو باكس مان، وبرضه قبلها جوني جرجانو بالبانيشر. ف يعني اشياء اشياء حلوه انك تتقمص اشياء من برا المصارعه، وما في لا يمكن نشوف اشياء عالميه برضه لان نشوف العروض الجايه. برضو عندك في نقطه نيومي برضه جميله، ليس ايفنز مره مره رهيبه، تشارلوت كويس انها قعدت اخر واحده، ممكن راح نشوف ستوري بعدين بينهم. وايضا الاكسبلس انا اختلف معاك مره، ترى اداها واضح انها مرتبكه البنت، مره مره مرتبكه، ما ادري ايش حسنا ما هي على بعضها. ف ما عندي كلام كثير عن روي رامبل النسائيه الا النقطه الاخيره باكلينش بعد ما فازت في الرامبل. طيب هنا يقول لك فاز بكلف في الرامبل وش الفائدة؟ طيب ليش تخضع؟ ليش في البداية الاخضاع؟ المفروض انها على الاقل رولا حتى دي كيو راضي بالدي كيو، ما عندي مشكلة. ف لا كمان في مشكلة، فوزت بكلف في الرامبل شيء متوقع يعني، ما حد حاول انه يشكك في الشيء. من راح تتحدى واضح بشكل كبير انه راندا راوزي، لكن السؤال كيف راح يتم اقحام شارلوت؟ او ما ادري كيف، او ممكن راح تشوف المره الثانيه تشارلوت واسكا، ما ادري. فاوجه السؤال لكم، كيف راح يتم اقحام تشارلوت في المانيا؟
شوف قبل نشوف من اللي بيواجه شارلوت في المانيا، اعتقد اتفق معك انه خساره باكي لينش بالاستسلام خلنا نقول يعني كانت نظره سلبيه، لكن انا اعرف او اتوقع ان دبليو دبليو وش ينظرون له، بيقولون انه لو خسرت الان الناس بتنسى الخسارة هذه لو فازت بالرامبل، وعادة يسوون الأشياء هذه. يعني تذكر أقرب مثال جندر مهال كان جابر لما رجع الـ WWE 2016 يمكن أو 2015، مباشرة لما فاز بحزام WWE خلاص أصبح في المين إيفنت، والناس يقولون أوه جندر مهال الأفضل بطل WWE، لكن رجع الآن جابر، فالناس تنسى بسرعة. هذا جندر مهال كان يقوله أنه فينس مكمان يقول الجمهور ينسى بسرعة، ويبدو انهم طبقوها فعلا، والجمهور انا اشوف انه كان فرحان جدا بفوز باكي لينش بالرامبل ونسى الاستسلام اللي حصل في مباراه اسكا. انا اعتقد انه كان خطا انها تستسلم، كان ممكن انه تفوز بالتثبيت ليش لا، زي ما حصل مع روندا راوزي وساشا بانكس. هذا ما يضعف من ساشا خسارتها بالتثبيت، اعتقد انه هذه النقطه. بالنسبه لمباراه المين ايفنت واضح 99% حتكون 1-on-1 ما بين روندا راوزي وما بين باكي لينش، وممكن نشوفها بكرة في عرض الرو. لكن في ناس تتكلم على أنه ما زال عندنا عرضين شهريين، ممكن آسكا تخسر اللقب لشخص ما، بحيث أنه يكون أو شارلت تدخل بعداوة مع شخص آخر غير آسكا. أيضا وجود آسكا مع شارلت للمرة الثانية كانتقام لآسكا، لكن في هالحالة هذه أنا أتمنى أنه آسكا هي اللي تكون بشخصية الهيل، بحيث انها تريد انها تنتقم من شارلت بعد تسببها بكسر الستريك. بس الشيء اللي ماني عارفه، اسكا عندها مشكله انها في الكلام، فكيف راح توصل بروموهاتها؟ عشان كذا كنت اسال حسن الاسبوع الماضي، هل تحتاج اسكا الى مانجر؟ فانت ايش رايك؟
لا اذا كان في مانجر فعلى طول هيل، اقلبها هيل وحط لها مانجر، او حتى ممكن فيها واحد صح انه شطحه شوي، فوناكي اللي هو معلق دبليو في الطاولة التعليق، ممكن راح يتقمص نفس وضعه اللي كان مع البرتو دريو، نسيت لا اله الا الله عند رسول الله
ريكاردو روديغيز
صح لك، فممكن راح يتقمص يعني نفس الشيء. فكره والله انها حلوه، لكن
جميل.
لكن ناقص بس تحويل الهيل، حول الهيل بعد الجمهور راح يفتح الافق في التفكير.
جميل جدا. بعد ما انتصرت باكي لينش والجمهور فرح واستانس، يعني اعطوهم اللي يبغون، او فينس مكمان بالذات اعطى الجمهور اللي يبغى اللي هو انتصار لباكي لينش بالرويال رامبل، نروح للمباراه حزام دبليو دبليو اي ما بين دانيال براين واي جي ستايلز. المباراه خلني اقول رايي فيها، يعني الجمهور بعضهم مبسوط باللي حصل، انا بالنسبه لي ماني مبسوط اطلاقا. تخيل مباراه 24 دقيقه واداء جميل وأداء يعني فيه من الحماس الشيء الكثير. عادة المباريات الطويلة الهدف منها هو إثبات أن المصارعين الاثنين يعني عندهم من القدرة أنهم يكونون في المين إيفنت، وعندهم القدرة أنهم يصمدون ضد بعض، ما في واحد أضعف من الثاني، يعني في تكافؤ كبير. فلكن نتيجة المباراة أو اللي حصل هي عبارة عن استخدام تدخل خارجي بحيث أنه دانيال براين ما قدر يهزم اي جي ستايلز 1-on-1. وخلنا نقول لكم إيش اللي حصل. اللي حصل أنه الأداء كان جميل، كان في تركيز من دانيال براين على يعني حركات الإخضاع على كتف اي جي ستايلز اليسار. أيضا اي جي ستايلز في لقطة من اللقطات كان حاول يركز على رجل دانيال براين اليسار، كان في محاولات إخضاع زي ساشا بانكس وروندا راوزي، لكن المباراة طولت بشكل كبير. أعتقد أنه أعطيت أكثر من حقها، خصوصا أنه النهاية كانت بتدخل من إيريك روين، اللي اسمه روين الآن مو بإيريك روين. تدخل روين فجأة، الحكم سقط على الأرض، نفس اللي حصل لهم قبل سيرفايفر سيريز. تدخل إيريك روين بعد ما عمل ستايلز كلاش على دانيال براين أي جي، ومسك أي جي ستايلز وعمل له تشوك سلام. بعدها شفنا دانيال براين يثبت أي جي ستايلز 1-2-3. المباراة ما كانت تحتاج 24 دقيقة عشان توصل المشاهد للنتيجة هذه، كان ممكن 12 إلى 13 دقيقة وتطلع بنفس الخلاصة، كانت ممكن المباراة تكون أسرع. ولكن الهدوء اللي في المباراة هذه سببه أعتقد أنا أنه عشان الجمهور يهدأ بعد حماسهم من مباراة الرويال رامبل النسائية. لكن بشكل عام النقطة السلبية الوحيدة بالنسبة لي للمباراة هذه هي أنه طويلة. تخيل أنه هذه أطول مباراة في العرض كمباراة، يعني غير مباريات الرامبل، أخذت 24 دقيقة. أنت كيف شفت المباراة هذه وانتصار براين، ويبدو أنه متوجه فعلا للمينيا كبطل، شو رأيك؟
أول شيء مكان المباراة غلط، مرة غلط. يعني المفروض أنها تكون افتتاحية أو على الأقل مباراة ثانية، أما أنك تحط ليها في نص العرض بالطريقة هذه بعدها مباراة اليونيفرسل وقبلها مباراة رامبل تقريبا حول الساعة، فمرة هذا شيء غلط. هذا أول حاجة. ثاني حاجة، أنا أقدر أحلف إن أي جي ستايلز ودانيال براين يقدرون يقدمون أفضل من كذا، أفضل من كذا. ولو حتى بعد الوقت مثل ما قلت إنه طول، تقدر لو تعطيهم نص ساعة يقدرون يقدمون لكم مراحل من الجمهور، لكن ما أدري وش اللي صاير. أول شيء النقطة الثالثة مثل ما قلت، عامل الوقت كان ربع ساعة 13 دقيقة، أنا أشوف إنها مناسبة لهم إنك توصل الفكرة للجمهور. رابع حاجة، روين هذه آخر فرصة لك يا روين إنك راح تقدم أداء. أنا ضد فكرة إيريك روين من يوم ما حوله فيس في 2014 الظاهر، فضد إيريك روين من ناحية أداء، من ناحية سيلينج، من ناحية كل شيء. لكن أنا بعطيه فرصة الحين في الفيود هذا. وآخر شيء اللي هو لا لا إلا الله، داني براين واضح إنه راح يكمل المانيا بطل،
بس غالبا حيكون معاه روين كمساعد له على طريقة منه اللي كان معاه واحد كذا أكبر منه دائما يساعده، أظن كريستيان 2004-2005 كان معه مصارع طويل كذا أطول منه، كان هو اللي ساعده في مبارياته. هذا اللي جاء في بالي، يمكن في واحد غيره يذكرون من الناس فيه. لكن يبدو أنه إيريك روين حيكون هو المساعد لدانيال براين، حيساعده أنه يغش في مبارياته.
لكن تتوقع أنها تكمل العداوة بينهم؟ لأن نشوف ما قدموا شيء للحين، توقع فيه مباراة ثانية
ممكن يخلصونها. شوف، هو أكيد أنه في إليمينيشن تشامبر أي جي ستايلز حيكون داخل المباراة نفسها، لكن حيكون معاه أيضا مصارعين آخرين، يعني ممكن تشوف روسيف، ممكن تشوف ناكامورا من ضمن الستة اللي موجودين. في النهاية دانيال براين يستطيع بطريقة ما أنه يساعد روين على الانتصار من جديد ويروح للمينيا. فيبدو أنهم حيكونون ثنائي دانيال براين مع إيريك روين. فصراحة الموضوع غريب، نحتاج أنه ما نستعجل الحكم عليه، خلنا نشوف إيش اللي ممكن يحصل من إيريك روين. ليش هو تاك تيم معه؟ تفضل.
بس يا أخي، هل دانيال براين يحتاج إيريك روين؟
أعتقد أنه إيه، كشخصية الهيل دائما هم يحاولون. شوف، إذا هم بيعتمدون على شخصية الهيل الجبان زي ذا ميز، بيحتاج زي ما احتاج ذا ميز إلى ميزتراج، أو يحتاج إلى زوجته، أو يحتاج إلى أحد. فدانيال براين ليش لا، حيكون بنفس الطريقة هذه، حيكون معاه شخص مساعد له. أنا كنت أتوقع أنه بريبلا يكون لها دور في المباراة كأنها تتحول هيل، لكن يبدو أنه كي يستعملون شخص ممكن أنه يهاجم وممكن أنه ينضرب مثل واحد شخص أو شخص زي إيريك روين. لكن أنا أقول ما نستعجل الحكم على إيريك روين حاليا، مع أني كنت والله أنه يعني كتاج تيم إيريك روين مع لوك هاربر كانوا مؤدين من أيام الوايت فاملي، كانوا مؤدين شيء عجيب جدا. لكن لما فصلوهم بشكل غريب، حطوا كل واحد الحال، ما نجحوا لا إيريك روين، والإصابات ما نفعت يعني أو ما ساعدت لوك هاربر بشكل كبير. لكن إيجي ستايلز حياخذ فرصة، لكن حتكون داخل إليمينيشن تشامبر، حيكون مع راندي، حيكون مع ري ميستيريو، والاسماء هذه المعروفة الكبيرة في إليمينيشن تشامبر، حتى في فاست لين ما ندري من اللي ممكن يواجه داينين براين. خلنا نشوف المباراة قبل الأخيرة اللي هي مباراة بروك ليزنر ضد فين بالر. طبعا من أول ما دخل فين بالر بشخصيته العادية خلاص عرفنا أنه مجرد استمتع بالمباراة، شوف أداء، يعني لا تتوقع أنه فين بالر حياخذ اللقب، حتكون مباراة زي مباراته مع أي جي، زي مباراته مع براين، من هالنوعية هذه من المباريات. وفعلا هذا اللي حصل، شفنا هجوم مفاجئ من فين بالر على بروك ليزنر، طلعوا برا الحلبة، ضرب عليها الطاولة، سبب له إصابة في منطقة البطن وأثرت بشكل كبير على هجوم بروك ليزنر المضاد، مع أنه كان في يعني لقطات سيطر فيها بروك ليزنر على المباراة. لكن في آخر المباراة اللي حصل أنه كان يعني لما هاجم فين بالر على بروك ليزنر هجوم مفاجئ، وهذا سبب له إرباك وسبب له الإصابة، شفنا بروك ليزنر كان يحاول يعمل السوبلكس جيرمن سوبلكس لكنه ما يقدر بسبب الإصابة، وهذا خلى فين بالر يستعمل النقطة هذه كزيادة على الضرب على بروك ليزنر، وشفناه يعمل حركة الكود جراس على بروك ليزنر على نقطة الإصابة، وهذا اللي يخلي القصة داخل المباراة حماسية، لأنك تقول بروك ليزنر عنده إصابة ما قدر يعمل الجيرمن سوبلكس، الآن عمل فين بالر حركة الفينيشر حقه على منطقة الإصابة، يعني قريب من الانتصار. ولكن بروك ليزنر بطريقة ما استطاع لما جاء فين بالر يعمل التثبيت أنه يعمل الكامورا لاك ويخلي فين بالر يستسلم، وانتهت المباراة بانتصار بروك ليزنر. كيف شفت المباراة هذه؟ النقطة المهمة فيها واللي بعد نهاية المباراة شفنا بروك ليزنر يعمل 3 أو 4 جيرمان سوبلكس، بعدين عمل F5 على فين بالر. المباراة على بعضها ما أخذت 9 دقائق، ودائما هذه أصبحت في السنة الماضية وحتى يمكن أغلب مباريات بروك ليزنر دائما ما تزيد عن 10 دقائق، وتكون سريعة وجميلة وفيها قصة داخل المباراة وتحمسك وما تقدر تغمض عن المباراة هذه. على الرغم شفت تخيل على أنه أكثر مباراة محروقة نتيجتها هي مباراة بروك ليزنر وفين بالر، ومع ذلك أنا متأكد أن الجمهور ما سوى سكيب للحظة من المباراة هذه. أنت من وجهة نظر كيف شفت المباراة هذه؟
اول شيء قبل ما نتكلم عن المباراه، ما تلاحظ بروك ليزنر ما هو فين بالر بس، فين بالر، دانيال براين، ايجي ستايلز، اكثر من شخص حاول انه يعني يركز على منطقه بحيث انه يصاب فيها بروك ليزنر ويكون يعني بروك ليزنر ما حد صار البيست اللي اول اللي انه دامنت، لا صار الحين له اكثر من يعني صار اكثر من حل انك تهزم بروك ليزنر. وفين بالر يعني اللي قاعد يورون الجمهور لو كملت المباراه تقريبا 5 دقائق زياده احتمال فين بالر ياخذ لقب الكون، هذا ما قبل المباراه. لكن المباراه نفسها كانت شيء مو طبيعي، مثل ما قلت بروك ليزنر مهما كنت تكرهه انت تحترمه، يقدم لك مباريات يعني ظهوره ملفت، راح كل الجمهور راح تلفت له، واخضاع فين بالر هذا الشيء متوقع، وانا شخصيا كنت متوقع ان فين بالر ما مو بس اذا ظهر بالشخصيه العاديه مو راح يتثبت، بالعكس راح يخضع بشكل عام، وبس فين بالر مرحله عبور لبروك ليزنر.
جميل، يبدو انهم محافظين على شخصيه الديمن بحيث انه ما ينهزم، يعني كانت النتيجه يعني مخططين انه يا فين بالر ما راح تفوز على بروك ليزنر، لذلك لا تتعب نفسك وتجيب الديمن، لانه الديمن نخليه بس للحالات اللي يفوز فيها فين بالر، ممكن لما يخسر بروك ليزنر اللقب ويروح مثلا لشخص يقدر فين بالر انه يهزمه كدرو ماكنتاير او سيت رولنز من المصارعين هذولا، ممكن انك تشوف الديمن. وهذا يقودنا للمباراه المين ايفنت اللي كانت الرويال رامبل الرجاليه، ومثل ما عملت في الرويال رامبل النسائيه راح اذكر لكم بعض الاشياء او اهم النقاط اللي حصلت في المباراه بدون ما نتطرق مين اللي دخل الاول ومين دخل رقم 10 او 11 الكلام الممل هذا، لكن بعض النقاط اللي شدتني أو خلتني يعني أركز عليها أثناء المباراة. طبعا ظهور إلايس كرقم 1 عشان يسوي السيجمنت حقه في البداية، لكن في بداية الحلقة أنا قلت لكم أنه إلايس راح أتكلم عنه لما يجي في الرويال رامبل. فعلا شخصية الهيل أفضل، تخيل لاحظ معي التشجيع اللي كان يجي إلايس لما كان هيل أفضل من التشجيع اللي يجي الآن من خلال اللي أنا أسمعه، فأنا أقول أنه المفروض أنه يستمر على شخصية الهيل كهيل بس يتكلم على الجمهور ويسبهم يغني عليهم بالمدينة اللي هم فيها، وصدقني حينجح نجاح كبير لو استمر على الشخصية هذه لفترة طويلة، وخصوصا أنه ما أخذ لقب إلى الآن، يعني ما ثبت اسمه كمصارع مميز في WWE. ما تقدر تثبت نفسك إلا لما تأخذ تاج تيم، لما تأخذ Intercontinental United States، بعدها تطلع للمين إيفنت تأخذ لقب WWE أو Universal. فكنت أتمنى أنه إلايس يستمر بشخصية الهيل. الرقم 2 اللي دخل هو الهول اوف فيمر جيف جيرت، ولقى تشجيع كبير. وانا صراحه استمتعت لانه يعني جيف جيرت من المصارعين اللي كنت اتابعهم يعني من سنوات عام 97 و98، وكان مغرور لدرجه انه يشدك دائما لما يجي راكب الحصان ولما يجي يسوي الحركه بصابعه، يعني يشدك الغرور اللي هو فيه. فخلنا نقول انه إيلايس في النقطه هذه تحول نوعا ما، او لما خدع جيف جيرت قال له قول اسمك مره ثانيه وهاجمه، وبدات المباراه شفنا اداء جيد من جيف جيرت في المباراه هذه، لما كان موجود في الدقائق المعدوده اللي ظهر فيها كضيف شرف. خلنا نقول ايضا شفنا جيف جيرت باللبس اللي هو لابسه، الجسم عاده المصارعين الكبار بالسن يكون جسم متراهل، لكن جيف جيرت كان جسم كويس يعني نوعا ما كمصارع يعني او كمصارع معتزل. إيلايس داخل المباراة عمل نسخة من الأولد سكول حقت الأندرتيكر، ومصارع أو مشجعين الأندرتيكر أكيد زعلانين الحين يقول لازم أندرتيكر يجي وينتقم من إيلايس عشان عمل الأولد سكول، لكن فعلا عمل نسخة محسنة، لكن تظل أنها طريقة خاصة للأندرتيكر، مفروض ما حد يقلده إلا إذا كان في سبب معين. بعد إقصاء كرت أنجل كان دخول جوني غارغانو بعد مباشرة عشان ينسي الجمهور خسارة أو خروج كرت أنجل، وفعلا الجمهور كان متحمس لدخول جوني غارغانو. تايتس لما دخل الحلبة كان يركض، لكن لما وصل هدى ووقف قال ما أبغى يصير لي زي اللي حصل في غريت ستروير رامبل، ودخل أو شاف كرت هوكينجز موجود داخل الحلبة ولحقه من تحت، فيعني كان فيها نوع من الكوميديا. أشوى أنهم ما حاولوا يمثلونها، انهم يخلون تايتس ونيل يطيح نفسه كتمثيل يعني تطلع سيئه، زي لما عملوا بعد جريت سترول رامبل في رو لما حاول يتمسك بالحبال وطاح بطريقه سخيفه. يعني في المباراه نفسها الروي رامبل كان في سرعات داخليه داخل المباراه، يعني مش بس 6 أو 7 مصارعين يبغون يفوزون ويروحون للمينيا، لا كان في صراع داخل المباراه، يعني تشوف رولنز مع أمبروس، كنت تشوف ماكنتاير، وكنت تشوف سمو جو مع مصطفى علي، كان فيه يعني مصارعين ضد بعض داخل المباراة.
ميستيريو والمس
طبعا، وشفت مثلا مصطفى علي ومع ناكامورا، كان فيه أسماء داخل المباراة نفسها يؤدون عداوة خلنا نقول قصيرة داخل المباراة، وهذا شيء جميل جدا انك تقول اوه هذول الاثنين للأسبوع احنا قاعدين نشوفهم الحين بيحاولون ينتقمون بعض بيطلعون بعض، وهذا شيء جميل داخل المباراة. كوفي كينغستون لما دخل، وحنا عارفين انه كوفي لما يكون موجود حيعمل اشياء غريبة، اللي لفت نظري في الروي رامبل السنة هذه انه في اكثر من خصوصا في مباراة الروي رامبل النسائية كانوا يقلدون كوفي كينغستون، وهذا شيء ما عجبني، يجب ان يكون الشيء مخصص لشخص واحد حتى يبرز بشكل أكبر. يعني أذكر شون مايكلز كان يقول أنه مثلا الفينيشرز اللي المصارع لا يسمح لشخص آخر أنه يسويه، يعني السوبر كيك حق شون مايكلز لما يكون هو مصارع أكتف يعني موجود في الروستر ممنوع أنه أي مصارع تاني يقلد حركته، عشان هذه حركة خاصة فيه، خلنا نقول ماركة أو علامة لهذا الشخص. فلذلك أنا أشوف أنه كوفي كينغستون فقد من الأشياء اللي قاعد يقدمها بوجود أشخاص آخرين يقدمون نفس الحركات، أصبحت شيء عادي تعودنا أن نشوفه كل سنة، الآن زادت بأنه مصارعين آخرين أو مصارعات أخريات قدموا نفس الشيء، فما أعطى ذاك الانطباع الكبير عند كوفي كينغستون، خصوصا أنه سواها مرتين، المرة الثانية لما ساعده إكزيفير وودز ورجعوا للحلبة ولكن طلعهم درو ماكنتاير. وبعد دخول سترومان وبابي لاشلي اللي طلعوا رولنز هاجموا وطلعوا برا الحلبة وكسر عليه الطاولة، وسيث رولنز كان طايح لفترة طويلة، وعشان تعرف انه الجمهور متحيز رولنز جلس فترة طويلة وهو طايح. انا اتكلم عن الجمهور اللي حاضر 2015 لما كان رومان رينز هو اللي طايح، وش كانوا يردد الجمهور اذا 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 تذكرون؟ كان يردد رومان سليبينج لانهم يكرهون رومان، او 2016 مو 2015، لكن ما سمعناها على سيث رولنز لأنه محبوب عند الجمهور، ما يقدرون يقولون شيء مع أنه يمكن تقريبا نفس الوقت اللي كان طايح فيه. عموما وصلنا للرقم 30 آرتروث، وهنا بدأ العمل الجميل. بعد ما دخل آرتروث بدأ يغني واتساب واتساب واتساب، شفنا نايا جاكس بشكل غريب تهاجم آرتروث، فقلت أنا معقول نايا جاكس بتدخل الرامبل؟ يعني بتسوي شيء بيضربونها وبتضربهم؟ خلاص هذا شيء يشد الانتباه. ولما دخلت نايا جاكس بدت تهاجم ريمستيريو، بدت تهاجم مصطفى، طلعت مصطفى علي، يا يعني قلت فعلا الان اصبح الوضع يعني مش موضع عادي انه بس بتدخل وبسوي حاجه وبتطلع، لا لا الموضوع جد يعني. وفعلا حاولت نايا جاكس انها تسوي شيء في الرويال رامبل الرجاليه، لكن اللي حصل انه اخذت سوبر كيك من دوف زيجلر، اخذت 619 من ريم ستيريو، واخذت ار كي او من راندي اورتن. يعني انا اسعد واحد في الدنيا من الحركات هذه لما يسوون على نايا جاكس، لاني اكره نايا جاكس بشكل عجيب. وفعوا اجتمعوا راندي اورتن وريم ستيريو اللي يكرهون بعض اصلا، لكن طلعوا نايا جاكس من المباراة هذه. لقطة جميلة، اعتقد انها جميلة حتسجل في التاريخ انه نايا جاكس نافست في مباراة الرويال رامبل الرجالية، وهي فعلا الشخص الوحيد اللي ممكن تقول انه يستحق انه يكون في رويال رامبل الرجالية. اذا تذكرون كان في مصارعة اسمها كارما، كانت هي اضخم مصارعة يمكن في، ما طولت طبعا في دبليو دبليو، على طول غادرت يمكن اشهر قليلة. على العموم بعد ما انتهى السيجمنت هذا حق نايا جاكس وطلعت، رجعنا للبزنس، وكان آخر المتواجدين في الحلبة سيث رولنز وبرون سترومن. ومن المصارع الثالث؟
دوف زيجلر
موجود، كان أندرادي موجود، كان سيث رولنز، كان برون سترومن، وحاولوا يجتمعون على برون، لكن برون طلع أندرادي وطلع دوف زيجلر، وأصبحت المواجهة ما بين سيث رولنز وبين برون سترومن. واستطاع سيث رولنز انه يعمل كرب ستامب على برون سترومن خارج او وراء الحبال، واستطاع انه يطيحه على الارض، وبالطريقه هذه انتصر في مباراه الرويال رامبل الرجاليه. هذا تقريبا اهم النقاط اللي حصلت في مباراه الرويال رامبل، بانتصار رولنز وذهابه الى المانيا. الطريق مفتوح لك الان انك تعطينا رايك عن المباراه، تفضل زياد.
تقريبا مره يعني مباراه دسمه بشكل مو طبيعي، لكن في كم نقطه ايجابيه وكم نقطه سلبيه. النقاط الايجابيه عندك كورت أنجل، مشاركته كانت جدا كويسه لكن طلعه كان مش كويس. النقطه الثانيه مصطفى علي كان مره رهيب باخراج، تخيل شينسكي ناكامورا اللي طلع كورت أنجل، مصطفى علي طلع سمو جو وطلع شينسكي ناكامورا، كانوا من الاثنين. النقطه الثالثه مشاركه كم نجم من NXT، كانت من الناس اللي نشوف فيلفتين دريم، شفنا جوني غارغانو بطل نورث امريكا، شفنا بطل NXT السابق الستر بلاك، فجدا جدا رهيب. حتى بعد سوى البلاك ماس بس ما أذكر على مين، برضو كانت من النقاط الإيجابية إنه كوفي كينغستون ممكن ضعف من كوفي، لكن ستيل الشيء اللي قاعد نشوفه من كوفي لازم إنه يتكرر منه كل سنة. أعطاه مواهب إنه تكي آخر شيء مثل دراديسيان الماس مثلاً، يعني أكثر من نجم. دخول النقطة الأخيرة اللي حقت هارتروف رقم 30، ما أدري يوم دخلت نايا جاكس ما أدري توقعت ذروك إنه يدخل مكانها، لكن ممكن هالشك مومنت، لكن اللي صار دخلت نايا جاكس وصار اللي صار، وأتوقع إنك أنت أكثر واحد فرحت هذا الشيء.
أكيد.
فآخر شيء سيث رولنز يوم فاز، فيه نقطة ما هي عجبتني اللي هي تعبي وجه سيث رولنز، ما أدري يا أخي حسنه مرة كان بارد، حسنه مرة كان بارد. ما هو الشخص اللي فاز برويال رامبل لأسباب عديدة، أول شيء برون سترومن سبب في موت فوز سيث رولنز، ما أدري ليش حسنه بطة من رتم المباراة. ثاني حاجة لوجو شعار المانيا ما كان موجود، لا لوجو المانيا ولا ألعاب نارية، فهذا ممكن شيء بسيط لكن تحس أنه كان من أسباب موت فوز سيث رولنز. وبرضو عندك دوف زيجلر غريب، حتى بعد يوم دخل قلت وات مره، يعني شيء غريب دخول دوف زيجلر، توقعت انه كان ماشي، لكن كل سنه حتى السنه راحت من نفس العام رجع كرقم 30. كانت في نقاط مره كثيره، لكن هذه ابرزها. فوز سيث رولنز شيء متوقع انه راح يختار بروك ليزنر، لكن المساله مساله وقت، عندنا الامينيشن تشامبر ممكن يتغير اللقب، ممكن يصير اي شيء ما ندري.
ممتاز. طيب هذه كانت مباراة الرويال رامبل الرجالية، كانت المين ايفنت. الآن نبي نسأل أسئلة بسيطة دام معنا وقت الآن. اللي فايز في الرويال رامبل الرجالية رولنز، اللي فاز في الرويال رامبل النسائية بيكي لينش، هل نقول إنه محسوم اختياراتهم للألقاب؟
شيء طبيعي. لا إيه توقع إنه محسوم.
من اللي بيختار أو يعني باعتبار إنه بيكي لينش هتختار راندا راوزي؟ يعني هذه نسبة 99%. رولنز عنده اكثر من حل، يعني طالما انه يقدرون يعني باكلينش في سماك داون تقدر تروح للرو، هذا معناه انه ممكن انه سيث رولنز يقدر يروح لسماك داون ويختار دانيال براين يواجهه في مباراه في المين ايفنت او على حزام دبليو دبليو. لكن تتوقع انه يروح يواجه بروك ليزنر، خصوصا انه برون سترومن ذكر انه بعد الرامبل انا راح تكون عيني على بطل يونيفرسال، يعني على بروك ليزنر، يعني ممكن الان يوجهون بروك ليزنر على سترومن في المانيا وبراين يكون ضد رولنز في سماك داون. ايش رايك انت، ممكن تصير؟
ما اتوقع، لكن اللي لو تفكر فيه من نظره ثانيه بروك ليزنر ما عنده خصم، وان كان برون سترومن حاط الانظار على بروك ليزنر فراح تكون في الانيميشن تشامبر. انا اتوقع انهم راح يسكتون، بالذات بيكي لينش وسيث رولنز راح يسكتون الى ما بعد الانيميشن تشامبر او الى فاست لين هنا بعد ما خلاص كل واحد كان الرسمانيا فراح يختارون كل شيء. لكن لو تفكر بروك ليزنر ما عنده خصم، الروستر كله خلص حرفيا، ما عاد باقي لسه ترونز. على عكس داني براين عنده اكثر من خصم، ممكن راندي اورتون، ممكن ترجع فيس، ممكن اكثر من شخص او اكثر من حل، ممكن بري وايت ممكن ترجع في سماك داون، ليش لا، عشان يواجه داني براين كفيس. ف يعني داني براين عنده اكثر من حل عكس بروك ليزنر اللي خلص الروستر كله، ما عاد باقي الورقه الاخيره اللي هو ترونز.
جميل. طبعا المباراة الرويال رامبل الرجالية انا ودي اقارنها، جاء في بالي الان ان السنوات اللي راحت اسمع الجمهور دائما يقولون المصارع الاسطوري بيرجع، المصارع الاسطوري بيرجع، المصارع القديم بيرجع. غالبا ارتبط الرويال رامبل في اخر 6-7 سنوات بالعودات المصارعين القدامى. هذا الشيء انا كنت ضده تماما، بحيث انه اصبح التركيز على من اللي بيظهر من اللي بيظهر من اللي بيظهر، ولما ما يظهر المصارع اللي انت تبغى انك تشوفه تصير المباراة سيئة. أنا أشوف أنه خلاص خلال السنتين اللي راحت أصبح التركيز على الروستر الحالي، بناءهم من جديد، تحتاج إلى تقويتهم بشكل أفضل صحيح، لكن ما زالت المباراة جيدة السنة هذه، خصوصا أنه كان في أكثر من اسم مرشح، يعني براون مرشح، درو وسيث رونز، هذول الثلاثة الأكثر مرشحين للفوز بالمباراة، وفعلا واحد منهم هو اللي فاز. لكن اعتمادك على الأسماء القديمة، لما نشوف أحيانا كيفن ناش، احيانا نشوف دي دي بي، احيانا نشوف رود دوغ، اسماء ما تقدم ولا تاخر في المباراه واخذت سبات لمصارعين ممكن الجمهور يتحمس لهم. يعني الان شفنا عدد من مصارعين NXT في الرويال رامبل سواء الرجاليه والنسائيه، انا متاكد انه في كثير من اللي ما يتابعون NXT يقول اوه انا لازم اروح اشوف منه هذا أليستر بلاك، انا لازم اروح اشوف هذا جوني غارغانو، انا لازم اشوف المصارعه الفلانيه هذه اللي في NXT، لازم اشوف المصارعه هذه، المصارعه هذا. كذا أنت الآن تعطي زخم لNXT أكبر، بحيث أنه لما يرجع المصارع هذا السنة القادمة يطلب للمين روستر، المصارع يكون معروف على مستوى الجماهير العادية اللي ما تتابع NXT. يعني في مصارعين يعني في أو في جمهور ما يعرف أليستر بلاك ولا يعرف أهميته في NXT ولا يعرف جوني غارغانو وإيش اللي قاعد يعمله من أيام DIY والقصص هذه اللي كانت تحصل، فقط يتابع رو سماك داون. فلما تعطيه نبذة بسيطة عن جوني غارغانو يروح يتابع له حاجة من NXT، كذا تستطيع أنك تبني المصارعين للمستقبل، بالإضافة إلى أنه مصارعينك الحاليين لازم تكون أسماءهم أسماء ثقيلة. يعني تذكر أنت 2001 أو 2002 أو 2004 2005 كان باتيستا، سينا، راندي، مع أنهم جدد في ذلك الوقت لأنه لهم شعبية، لأنهم بنوا بشكل صحيح. في 99 كانت مكتظة الروستر بالأسماء اللي ما تحتاج إلى أنك تطلب مصارعين الثمانينات أنهم يرجعون، كان عندك The Rock، أوستن، ميك فولي، كرت أنجل، تروبل إتش، كينا، يعني هذا المصارعين الكبار اللي كانوا لحالهم يشيلون لك العرض كامل. فليش لا ما يكون عندك مصارعين بإمكانيات أو بشخصيات هذول القدام. يعني عندك الآن أسماء كبيرة، عندك أمبروس، رولنز، سترومن، دولف زيجلر، عندك راندي موجود من فترة طويلة، تقدر تبني أندرادي، تقدر تبني مصطفى علي، كل هذول عندهم إمكانيات أنهم يكونون بشخصيات وليس فقط أداء داخل الحلبة. وكذا نكون غطينا يعني أهم جوانب عرض الرويال رامبل 2019. أي إضافة، شيء ما قلناه يا زياد؟
ما في شيء، تقريبا حللنا وذكرنا أغلب النقاط الموجودة في الرويال رامبل، وحتى مرينا نظرة سريعة على التيك أوفر. متحمس اللي راح نشوفه في رو سماك داون الأسبوع الجاي، بدأ طريق رسمانيا 70 يوم تقريبا من المتعة اللي راح نشوفها. من الأشياء برضو تحديد الألقاب، ما في شيء للآن، ساكتين. بعد 3 أسابيع راح نشوف الانيميشن تشامبر، وبرضو حماس بشكل مو طبيعي.
صحيح.
برضو ودي أقول نقطة اللي أنت تقولها عن مشاركة النجوم القدامى والأشياء هذه. شوف أنا مع نجوم القدامى انهم يشاركون، لكن ضد انه راح يقحمونهم في القاب خاصه فتره تمنيا. يا اخي لو تناظر معي في فتره 2016 2017 مثلا، فتره تبلتش يوم اخذ لقب دبليو بي 2016 يوم فاز في الرويال رامبل، نتيجتها شبه 100% محروقه. جولبرغ نفس الكلام يوم اخذ اللقب كان جدا جدا محروقه في راسلمانيا 33. فراسلمانيا 34 كانت مره يعني كان في ناس تتوقع رومان، في بروك ليزنر، صح انها كانت شك مومنت من جد الحفاظ بروك ليزنر، لكن كانت فيها شكوك. ايجي ستايلز كيناكامورا برضو كانت فيها شكوك. انا يعني مع اقحام الشخص يعني كان ممكن السنه هذه ممكن نشوف بناء عداوه باتيستا وتريبل اتش من خلال مباراه الرامبل، وانا ما عندي مشكله في هذا الشيء اذا كان يعني لهم شيء، لان راسلمانيا لازم تجيب كل الفئات، تجيب الكاجوال، تجيب الهاردكور، تجيب الناس، ترجع واحد قديم كان يتابع المصارعة عشان مثلا كان يتذكر تريبل اتش، كان يتذكر باتيستا، كان يتذكر اي شخص. ف يعني انا معهم اذا كانت البناء يعني شيء شخصي بينهم، اما انك تقحمهم في الروستر والقاب وما القاب، لا يا حبيبي، هنا في ناس اولى منك. يعني مثلا زي جولبرغ مثلا، حرام انه ياخذ اللقب وكان في مصارعين يصارعون اكثر منه عشان وشان عشان يدخل المانيا. فبس هذا
انا دائما اقول ان المصارعين القدامى او العودات هذه الافضل بالنسبه لي انه يكون في الوقت اللي تكون فيه المشاهدات نازله عشان يساعدون في رفعها. احنا عارفين انه موسم المانيا موسم المشاهدات فيه ترتفع، في الراي رامبل الناس حتى اللي ما يحبون المصارع يمكن يتابعون المباراه، المانيا متابعه على مستوى العالم كله يتابع المانيا. لكن لما تجي ترجع لي مصارعين قدامى في الوقت هذا، انت ما استفدت شيء في المشاهدات، لانه الاعين المسلطه على المانيا اصلا قبل، لو ما يكون فيها اي مصارع قديم او المصارعين من NXT تجيبهم يملون المانيا بيتابعونها نفس العدد. لكن اذا تذكر عوده نسيتهم الدادلي بويز، رجعوا اظن في نايت اوف تشامبيونز يعني في منتصف الموسم، هذه كانت عوده جميله، خصوصا انه لا تقول لي في الرامبل، لا تقول لي في مانيا، لا كانوا في منتصف الموسم، الناس تحمسوا معها، الدادلي بويز يرجعوا، فليش لا مثلا خل عوده مثلا جولبرغ عودته تكون في فتره هبوط المشاهدات مثلا، على افتراض ان جولبرغ عوده مثلا مصارع زي ستينغ، ليش ترجعوا في المانيا او تظهروا في المانيا؟ لا اظهروا مثلا في عروض بعد مثلا المانيا اللي هي نوايا باتل جراوند والعروض هذه، كذا انت تضمن انه اللي يحب ستينك حيشوف ستينك سواء في الرويال رامبل ولا في المانيا ولا في اي عرض كان، لو في الرو ولا في
باب الشكوك لازم تفتح، لازم باب الشكوك انك تفتحه، خاصه عندك مثلا زي راسلمانيا مثلا. شفنا راسلمانيا رويال رامبل 2017 الرقم 30 كان كل الانظار على عين رقم 30، فين بالر، ستينك، سمو جو، اي شخص. لكن دخول
طيب،
لكن
هذه هي المشكله، هذه مشكله لما ما تشوف ولا واحد منهم هنا. انا ليش توقعت انه يطلع ستينغ وما طلع ستينغ، بعدين يكون المباراه سيئه، هذه اللي انا رده الفعل اللي انا اشوفها دائما.
المشكله راحت في ضعيف روم.
هذه المشكله لما تيجي زي مثلا ريمستيريو لما فاز، لما كانوا الناس يبون دانيال براين يفوز في الرويال رامبل اظن
2014
كانوا يبون دانيال براين يفوز في الرامبل، لما جاء رقم 30 كان ريمستيريو جابوا عجيب جدا وجابوا كبير لانهم كانوا يبغون شخص اخر، فانت لا ترفع سقف التوقعات عندك. عشان كذا انا اقول خلي الروستر هو اللي يكون موجود، عشان فجاه كذا وانت ما تتوقع انه اندرتيكر يظهر وظهر الاندرتيكر تكون مفاجاه، لما شون مايكلز يظهر تكون مفاجاه. اما لو كل سنه انتظرت مثلا مصارع يرجع، لو ما ظهر المصارع بتقول التسريبات كانت تقول وشفناه في المطار ولا ظهر. طيب انت الان خربت على نفسك.
تفضل.
لا انا اقول انه خربت على نفسك متعه المشاهده بالروستر اللي موجودين، فهذا شيء جيد انه دبليو دبليو يقولون الان خلاص الان بنعتمد على اللي موجودين، نضيف عليهم شوي من NXT وممكن واحد زي ما شفنا جيف جاريت كويس يكفي نجيبه في اول المباراه عشان يعني كتشجيع من الجمهور وانتهت. تفضل.
لكن الشيء اللي انا يعني ملاحظ في دبليو دبليو صارت ما عاد صارت تركز في رقم 30، بالعكس صارت تموت الناس في رقم 30، خاصه الايام السنوات الاخيره. شفنا السنه هذه ارتروث، السنه اللي قبلها دوف زيجلر، السنه اللي قبلها رومان رينز، حتى بعد 2016 رقم 30 صح انه كان تريبل اتش، بس تريبل اتش كان متوقع ترى. ف يعني رقم 30 كانوا مره يعني يحاولون يبعدون عن الصوره.
انا اقول انه دائما يعني حط قصه داخل المباراه والناس ما راح تلتفت للأرقام، إذا كان في قصة تشدك داخل المباريات نفسها داخل الرامبل، الناس ما راح تلتفت من رقم 29 ومن رقم 30. وأنا أشوف إن فكرة كويسة إنك تحط الرقم 30 معلن من قبل عشان الناس ما ترتفع سقف التوقعات اللي عندها من اللي بيظهر من اللي ما راح يظهر. هذا شيء كويس إلى أن يهدون الجمهور ويتغيرون النوعية هذه الحالية اللي يبغون كل مصارع قديم يرجع. طيب اللي عندك شو مسوي فيهم الآن؟ اللي عندك مو قادرين حتى يعني يبيعون نص قاعة، يعني عادة تحتاج إلى اسم زي مثلا الآن جون سينا. أنا أعتقد أنه جون سينا كانت مفتعلة أنهم يعلنون اسمه في القاعة هذه اللي تشيل 40,000، لأنه ما كانوا مصدقين أنه ممكن يبيعون إلى 40,000 كرسي، فعشان كذا حطوا اسمه أنه يكون موجود عشان يبيع لهم التذاكر. ولما جاء باعوا التذاكر خلاص قالوا أنه مصاب، هو مو مصاب، هو الآن يمثل فيلم جديد. أنا أقول أنه هذه الطريقة السيئة سببها أنه ما عندك بطل يبيع لك تذاكر. يعني من هو اللي بيبيع لك تذاكر الآن؟ اي جي ستايلز، دانيال براين، درو ماكنتاير، ما عندك ذاك الشخص اللي يبرز عن الآخرين. كلهم متقاربين، كلهم ممتازين صحيح، لكن كلهم متقاربين في المستوى. وطبعا الحديث طويل عن النقاط هذه والنجوم اللي موجودين، لكن ساعة كاملة أعتقد قضيناها أنا وزياد في تحليل عرض الرويال رامبل وشوية كلام عن التيك أوفر. شكرا لك يا زياد، استمتعت معك صراحة في التحليل.
أنا أكثر يا محمد، وأبد ساعة كانت متعة، استفدت منك وكانت مرة تحليل جدا جدا ممتع للرويال رامبل 2019 عقبال ما نشوف الرويال رامبل 2021.
كل الشكر للمستمعين الكرام. في باقي عندنا ما انتهينا، باقي الرو وسماك داون الأسبوع هذا. إن شاء الله أن تكون تطور الأحداث اللي حصلت، يعني بنشوف بعد ما حصل ذا ميز وشيمك مان على ألقاب التكتيم إيش اللي بيصير الآن، باكي لينش إيش بتسوي مع روندا راوزي، الآن الفور هورس ومن الكلام عليهم، الآن رولنز بيختار البطل، اي جي وش بيسوي بعد خسارته من روان أو تدخل روان. كل هذه تخليك تتابع عرض الرو وعرض سماك داون بترقب كبير. أشوفكم إن شاء الله في عرض الرو. سلام.